أهلا بكم في فقرة اتبع الكتاب المقدس. اليوم سوف نختبر بعض آيات الثقة التي تقوي إيمانك بالله وبكلمته المقدسة. والآن إلى دراستنا.
نستأنف الآن دراستنا للكتاب المقدس من الأسبوع الماضي. ويبيد منها خطاتها، فإن نجوم السماوات وجبابرتها لا تبرز نورها، تظلم الشمس عند طلوعها، والقمر لا يلمع بضوئه، وأعاقب المسكونة على شرها، والمنافقين على إثمهم، وأبطل تعظم المستكبرين، وأضع تجبر العتاة. هذا مقطع آخر يحتوي على نفس العبارات الأساسية، تظلم الشمس وعدم إعطاء القمر لضوئه، وهي تستخدم صياغة مختلفة قليلا، لكنها نفس التعليم الأساسي. وهذا المقطع يرتبط بيوم الدينونة ونهاية العالم. إذن هناك أدلة كثيرة من هذه المقاطع التي نظرنا إليها في الدراسات الأخيرة وغيرها، أن هذه اللغة التي نقرأها في مرقس 13 بداية من الآية 24 تشير إلى نهاية هذا الكون، بما في ذلك نهاية الشمس والقمر اللذين سيتم تدميرهما في نهاية الزمن، ولن يعودا يعطيان نورهما. سيتم تدميرهما في نهاية الزمن، وهذا أحد التفسيرات لهذا المقطع في مرقس 13 والمقطع الموازي في متى 24. والآن في هذا الوقت أريد أن أنظر إلى هذه الآيات من منظور مختلف، وبالتحديد أريد أن أنظر إلى كلمتي الشمس والقمر بطريقة مختلفة. في كثير من الأحيان نقرأ مصطلحات في الكتاب المقدس أو عبارات تشير إلى أشياء من هذا العالم، وهذا صحيح في أغلب الحالات، ونحن نفكر في تلك الأشياء مثل الشمس والقمر باعتبارها أشياء من هذا الكون. لكن أحد الأمور التي يجب أن نضعها في أذهاننا هو ما يقوله يسوع، أو ما يقوله الكتاب المقدس في مرقس الإصحاح 4 في الآيتين 33 و34، أن المسيح كان يتكلم بأمثال وبدون أمثال لم يكن يتكلم. والمثل هو قصة أرضية تحمل معنى كتابي أو سماوي، ويمكنك الحصول على هذا التعريف بقراءة متى الإصحاح 13. ففي ذلك الإصحاح يعطي الله العديد من الأمثال السهلة الفهم، أو الأمثال التي يسهل أن ترى ما هي وماذا تعلم في أغلب الحالات، وأنها أمثال بالفعل، أي أنها أمثال يسهل جدا أن ترى تعريف المثل من خلال قراءتها. وإذا درست متى الإصحاح 13 والأمثال التي يستخدمها المسيح هناك، فمن السهل أن ترى تعريف المثل، أي أنه صورة أرضية مثل المطر أو الحصاد تستخدم للحديث عن حقيقة كتابية. وهكذا يمكننا أن نحصل على تعريف المثل بأنه صورة أرضية تحمل حقيقة سماوية، ويمكنك أن ترى ذلك في متى 13. إذن بالعودة إلى نقطتين، في مرقس 4 نقرأ أن يسوع كان دائما يتكلم بالأمثال وبدون مثل لم يكن يتكلم، والكتاب المقدس كله هو كلمات الرب يسوع. لذا أينما كنا نقرأ في الكتاب المقدس يجب أن نضع في اعتبارنا أن الله يستخدم صورا أرضية ليتحدث عن حقائق سماوية، وهذا صحيح. مثلا عندما قتل داود جوليات فهذه صورة أرضية ورواية تاريخية أرضية، لكنها تحمل تعليما كتابيا، وذلك في صموئيل الأولى الإصحاح 16. وبشكل أساسي ذلك التعليم هو أن داود يمثل الرب يسوع المسيح وجوليات يمثل الشيطان. في هذا العالم يبدو المسيح وملكوته ضعيفين مقارنة بالشيطان وملكوته، كما بدا داود ضعيفا مقارنة بجوليات، ومع ذلك قتل داود جوليات، وبنفس الطريقة سيقضي المسيح على الشيطان. إذن فالكتاب المقدس يحتوي على الكثير جدا من الروايات التاريخية أو الصور الأرضية، وهذه تحمل حقائق كتابية. وأعتقد أن الأمر نفسه صحيح مع هذه الآيات في مرقس 13 والآيات 24 وما بعدها، حيث يتحدث عن الشمس والقمر وأننا نستطيع فهم الشمس والقمر بطريقة أرضية أو بطريقة تشير إلى هذا الكون، أي باعتبارهما القمر والشمس الموجودين في السماء. لكن عندما ننظر إلى آيات أخرى في الكتاب المقدس نرى أن الله يستخدم كلمة الشمس خصوصا للتحدث عن حقيقة أخرى، وأعتقد أن هذا التطبيق سيكون أيضا جوابا لهذه الآيات في مرقس 13 ومتى 24. دعونا ننظر إلى بعض الآيات التي تستخدم كلمة الشمس بطريقة مختلفة، لا للإشارة إلى الشمس الموجودة في نظامنا الشمسي. فعلى سبيل المثال نقرأ في المزمور 84 الآية 11: لأن الرب الله شمس ومجن، الرب يعطي رحمة ومجدا، لا يمنع خيرا عن السالكين بالكمال. في هذه الحالة هذه الآية مزمور 84 11 تكشف هذا الفهم البديل لكلمة الشمس، فهي تقول هنا أن الرب الله شمس ومجن. في هذه الآية يشار إلى الله نفسه الرب يسوع المسيح باعتباره الشمس. الله يدعو نفسه الشمس، وهذه الحقيقة تساعدنا على فهم آيات أخرى نرى فيها كلمة الشمس. فعلى سبيل المثال نرى في أشعياء الإصحاح 30 والآية 26، وفي هذا الإصحاح السياق يتكلم عن برنامج خلاص الله، نقرأ هناك: ويكون نور القمر كنور الشمس، ونور الشمس يكون سبعة أضعاف كنور سبعة أيام، في يوم يجبر الرب كسر شعبه ويشفي رد ضربه. في هذه الحالة كلمة الشمس لا تشير إلى الشمس الموجودة في نظامنا الشمسي، لا يوجد دليل كتابي على أن تلك الشمس ستصبح أكثر سطوعا مما عليه، أو أنها ستصبح أكثر سطوعا بسبع مرات، أو أن القمر سيصبح بسطوع الشمس. بدلا من ذلك إذا فكرنا في الله باعتباره الشمس أو في إعطاء النور باعتباره إنجيله، وسأقدم بعض التبرير الكتابي لذلك خلال هذه الدراسة، فإن فكرة أن الشمس تصبح أقوى سبعة مرات تشبه أن الله يشرق بنور خلاصه إنجيله بطريقة عظيمة، وهذا ما يحدث عندما يبدأ الله بالخلاص أو عندما يبدأ الله بتخليص عدد كبير من الناس. إذن هنا الله يتحدث عن برنامج خلاصه وعن بركات الإنجيل التي تصبح أقوى سبعة مرات، وقد حدث هذا مثلا في عصر العهد الجديد عندما خلص 3000 شخص في يوم واحد، يوم 50. ثم بعد عدة إصحاحات نقرأ عن خلاص 5000 شخص بالمجموع. ويحدث هذا أيضا بمعنى آخر عند نهاية العالم، لأن الإنجيل يصل إلى كماله بالنسبة لجميع المؤمنين الحقيقيين عندما ينالون أجسادهم الروحية الممجدة الجديدة ويكونون مع المسيح إلى الأبد بشخصيتهم الكاملة. إذن أشعياء 30:26 يستخدم كلمة الشمس بمعنى الله وبرنامج خلاصه، ويمكننا أن نرى هذا بشكل أوضح عندما ننظر إلى مقاطع أخرى. فعلى سبيل المثال نقرأ في يوحنا الإصحاح 8 والآية 12: ثم كلمهم يسوع أيضا قائلا: أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. هنا يسوع يعطينا مساعدة مباشرة في هذا الموضوع أو جوابا مباشرا، فهو يشير إلى أنه نور العالم. ومن أين يأتي معظم النور في هذا العالم؟ إنه يأتي من الشمس، ويسوع يمثل بالشمس لأنه كما تعطي الشمس نورا لهذا العالم، يعطي يسوع نور الإنجيل لكل الذين يخلصون. ونقرأ في يوحنا الإصحاح 9 والآية 5 أن الرب يسوع يقول: ما دمت في العالم فأنا نور العالم. يسوع يمثل بالشمس التي تعطي نورا لهذا العالم. ونقرأ في يوحنا 12:46 أن يسوع يقول: أنا قد جئت نورا إلى العالم حتى كل من يؤمن بي لا يمكث في الظلمة. يسوع يمثل كنور العالم، وفي موضع آخر يقول يسوع للمؤمنين: أنتم نور العالم. وذلك لأننا نحمل رسالة يسوع، وهكذا بينما نحن نحمل رسالته فكأنه هو الذي يضيء من خلالنا. يسوع هو نور العالم، الله هو النور، والله يمثل بالشمس في بعض المقاطع مثل مزمور 84:11، ومقطع آخر نقرأه في يوحنا الإصحاح 11 الآيتين 9 و10: أجاب يسوع: أليست ساعات النهار 12؟ إن كان أحد يمشي في النهار لا يعثر لأنه ينظر نور هذا العالم، ولكن إن كان أحد يمشي في الليل يعثر لأن النور ليس فيه. الآن هذا مثل أرضي نستطيع أن نفهمه بوضوح، خصوصا قبل وجود إنارة الشوارع قبل 100 سنة أو أكثر. ففي ذلك الوقت بالتأكيد لم يكن بإمكانك السفر ليلا لأنك قد تقع في حفرة أو تعثر. إذن هذا مثل أرضي مفهوم جدا. إذا لم يكن هناك نور، إذا كان الظلام موجودا، إذا لم يكن هناك نور من القمر، فلن تستطيع السير، بل ستعثر، ستكون في الليل، وهذا شيء نستطيع فهمه. لكن هناك تعليم كتابي هنا. يسوع لا يركز على المثال الأرضي نفسه، بل يركز على الإنجيل، رابطا ذلك بالآيات التي قال فيها: أنا نور العالم. فالذين ليس لديهم المسيح، والذين لم يخلصهم، والذين ليس لديهم نور الإنجيل، هم مثل الذين يمشون في الليل بمعنى كتابي، وهم يتعثرون في الخطيئة، يتعثرون ويسلكون الطريق الخطأ، يتعثرون نحو سخط الله. ولهذا يقول يسوع أنه يتعثر لأن النور ليس فيه. وهذا يشير إلى غير المخلصين، أنهم في الليل، إنهم في الظلمة. أما المؤمنون الحقيقيون فلديهم المسيح الذي هو نور العالم، لديهم نوره، وفي النهاية ما أعطاهم إياه هو كلمته الكتاب المقدس، هذا هو كلامه. ولذلك عندما يكون لدينا الكتاب المقدس ونتعلمه ونتبعه ونطيعه، فإننا نسير في النور، الله هو نور العالم. نحن نسير في النور، الله هو نور العالم، وهذا سيساعدنا على فهم بعض المقاطع الأصعب، ويعطينا فهما آخر لمرقس 13 بداية من الآية 24 بأن الله هو الشمس التي تعطي النور. وهذا أحد المعاني التي يستخدمها الكتاب المقدس لكلمة الشمس أحيانا. نقرأ في إرميا 15:9: ذبلت والدة السبعة، أسلمت نفسها، غربت شمسها، إذ بعد نهار خزيت وخجلت، أما بقيتهم فللسيف أدفعها أمام أعدائهم، يقول الرب. في هذه الحالة الشمس التي يشير إليها الله ليست الشمس الموجودة في النظام الشمسي، فالشمس لا تغرب عن شخص معين، بل المقصود بالشمس هنا هو الله والمسيح ونور إنجيله. وعندما نخطئ ونبتعد عن كلمة الله ومن دون نعمة الله، نحن جميعا نفعل ذلك. وقبل نعمة الله الجميع في هذه الحالة، وما يحدث هو أنه بالخطيئة ضد الله نحن نقطع أنفسنا عن بركات الله، نقطع أنفسنا عن نور الإنجيل. وهنا الشمس، أي شمس الله، الشمس التي هي الله مع نور الإنجيل، تكون قد غربت، لا يوجد نور الإنجيل. وفي هذه الحالة أفضل فهم لكلمة الشمس في إرميا 15:9 هو أنها تشير إلى الله نفسه، ونرى فكرة مشابهة في ملاخي الإصحاح 4 بداية من الآية 1: فهو ذا يأتي اليوم المتقد كالتنور، وكل المستكبرين وكل فاعلي الشر يكونون قشا ويحرقهم اليوم الآتي، قال رب الجنود، فلا يبقي لهم أصلا ولا فرعا، ولكم أيها المتقون اسمي، تشرق شمس البر والشفاء في أجنحتها، فتخرجون وتنشؤون كعجول الصيرة. الشمس شمس البر لا يمكن أن تكون إلا الله، ولا يمكن إلا أن تكون الرب. في هذه الحالة الشمس يسوع المسيح هو يسمى الشمس لأنه نور العالم، لأنه يسلط نورا بمعنى كتابي على الطريق الذي يجب أن نسلكه، موضحا لنا الطريق الصحيح، فهو الشمس التي تشرق ومعها الشفاء في أجنحتها. وفكرة شروق الشمس، عندما تشرق الشمس في عالمنا يلقى النور، وكان سابقا مظلما والآن نستطيع أن نرى أين نذهب، وهذه صورة عن مجيء الله ببركة الخلاص. عندما يباركنا الله بخلاصه نستطيع الآن أن نرى حقيقة الأمور، نرى حقيقة الإنجيل، أننا خطاة وأننا تحت سخط الله، وأننا نستحق أن نلقى في الجحيم إلى الأبد، وأن المسيح وحده يستطيع أن يخلصنا، وعندما يخلصنا ينجينا من ذلك الغضب ويقودنا إلى السماء في الوقت المناسب لنكون معه إلى الأبد. نستطيع أن نرى هذه الحقائق وكأن الشمس قد أشرقت. شمس البر التي هي المسيح الذي هو الله يشرق في قلوبنا بحق الإنجيل، والآن نستطيع أن نرى الأمور بوضوح. وبالعكس في إرميا 15:9 عندما غربت الشمس فهذا يشير إلى شخص ابتعد عن الإنجيل وأصبحت الأمور مظلمة عنده ولم يعد يعرف أين الحقيقة. ففكرة غروب الشمس تعني أن خطايانا تفصلنا عن الله وتقطعنا عن نور إنجيله، وكأن الشمس قد غربت. وأعتقد أن هذا الفهم لكلمة الشمس باعتبارها الله يعلم أيضا في مرقس 13. وقبل أن نعود إلى هناك لربط الفكرة، أريد أن أقف قليلا عند ملاخي 4. هذا المقطع أحيانا يستخدم لتعليم فكرة الفناء، أي أن غير المؤمنين يتوقفون عن الوجود عند يوم الدينونة أو عند موتهم في هذا العالم. لكن إذا حاولنا استخلاص هذا الإنتاج من هذه الآيات فنحن نكون غير متسقين مع النص، ونخالف مبدأ أن المسيح كان يتكلم بأمثال وبدون مثل لم يكن يتكلم. المبدأ الذي يقول أن المسيح كان يتكلم بأمثال وبدون مثل لم يكن يتكلم نقرأ هنا: لأنه هو ذا اليوم وهذا هو يوم الدينونة يأتي متقدا كالتنور. والآن الله يتحدث عن نفسه باعتباره نارا آكلة في العبرانيين الإصحاح 12. انظر إلى آخر آية هناك إذ يقول: لأن إلهنا نار آكلة. إذن عندما نقرأ عن الاحتراق واللهيب والنار في يوم الدينونة فالمقصود ليس نارا أرضية عادية تحرق الأشياء حتى العدم، بل المقصود هو مجيء الله بغضبه. ونقرأ هناك في ملاخي 4 بداية في الآية 1: وكل المستكبرين وكل فاعلي الشر يكونون قشا. ومرة أخرى غير المؤمنين ليسوا حرفيا قشا، لكن في الصورة الأرضية القش لا يستطيع أن يقاوم النار إطلاقا، بخلاف الذهب أو حتى قطعة الخشب سميكة قد تتحمل قليلا، أما القش فلا يستطيع. وبنفس الطريقة غير المؤمنين لن يستطيعوا الثبات في يوم الدينونة. واليوم الآتي يحرقهم، قال رب الجنود، وكلمة تماما أو إلى الفناء ليست موجودة في النص العبري. نفس الكلمة تستخدم في مواضع أخرى بمعنى يحرق فقط، أي واليوم الآتي يحرقهم قال رب الجنود. هذا يعني أنهم يطرحون في بحيرة النار، لكنه لا يعني أنهم يفنون تماما، فالذين يطرحون في بحيرة النار بحسب رؤيا 10-20 يعذبون ليلا ونهارا. ففي النار الأرضية العادية يفقد الإنسان وعيه خلال ثوان، لكن النص يقول يعذبون نهارا وليلا، لأن الله نفسه هو النار، أي أنه يعاقبهم على خطاياهم وليس مجرد احتراق وانتهاء. ثم نكمل: ولكم أيها المتقون اسمي تشرق شمس البر والشفاء في أجنحتها، فتخرجون وتنشؤون كعجول الصيرة. نرى هنا في الآية 2 كمية كبيرة من اللغة الرمزية أو المثلية. فالمسيح ليس الشمس الأرضية الحرفية كما كنا نتحدث، وليس له أجنحة مثل الطيور، والمؤمنون ليسوا عجولا حرفية محفوظة في حظيرة. هذا المقطع مثل أجزاء أخرى من الكتاب المقدس يستخدم لغة مثلية، وهذا يشمل أيضا الكلام في الآية 1 عن دينونة غير المؤمنين. وأخيرا نقرأ في الآية 3 مخاطبا المؤمنين الحقيقيين: وتدوسون الأشرار لأنهم يكونون رمادا تحت بطون أقدامكم يوم أفعل هذا قال رب الجنود. هذه أيضا لغة مثلية، فإذا درسنا الكتاب المقدس بعناية نعرف أن المؤمنين الحقيقيين سيختطفون في الهواء ليكونوا مع المسيح، ولن يمشوا حرفيا فوق غير المؤمنين، بل سيتم فصلهم عن غير المؤمنين. إذن فالمؤمنين الحقيقيين لن يسيروا حرفيا فوق رماد الأشرار. هذا مقطع يستخدم الأمثال والرموز، ولذلك يجب أن نتذكر هنا ونحن ندرس المقاطع الكتابية، فعندما يتحدث عن إحراق غير المؤمنين وإلقائهم في بحيرة النار، فالمقصود ليس نارا أرضية حرفية، بل الله الذي هو نار آكلة، إنهم لا يفنون ببساطة. وهذه مشكلة تتكرر كثيرا في فهم الكتاب المقدس، إذ أن الناس لا يقارنون الكتاب المقدس بالكتاب المقدس ليفهموا كيف تستخدم الكلمات والعبارات في مواضع أخرى، ولا يضعون في أذهانهم أن المسيح تكلم بأمثال، وبدون مثل لم يكن يتكلم. ولذلك علينا أن نبحث عن التطبيق الكتابي، وأن لا نتوقف عند الصورة الأرضية فقط. لكن أود أن أختم هذه الدراسة بالعودة إلى مرقس 13 وقراءة هذه الآيات مرة أخرى وتطبيق المعنى الكتابي لكلمة الشمس، لنرى إن كنا نستطيع فهم هذه الآيات بطريقة أخرى. فلنعد إلى مرقس الإصحاح 13 ونقرأ من الآية 24: وأما في تلك الأيام بعد ذلك الضيق فالشمس تظلم والقمر لا يعطي ضوءه. لقد تحدثنا عن المعنى الأرضي لهذا والفهم الحرفي له، وهو ينسجم فعلا، فنحن نفهم أن الشمس والقمر ونجوم السماء ستدمر وتزول عند نهاية الزمن، وذلك بعد الضيقة العظيمة. لكن يمكننا أيضا أن نفهم هذا بطريقة كتابية إذا اعتبرنا أن الشمس ترمز إلى المسيح. تذكروا أننا قرأنا في إرميا 15:9 أن الشمس تغرب، أي لا يوجد نور من المسيح ولا نور الإنجيل كبركة على غير المؤمنين، وهذا يعادل فكرة تظلم الشمس. فالمسيح هو نور العالم، وهو يعطي نور إنجيله لهذا العالم ما دمنا في أيام الخلاص، لكن عندما يأتي يوم الدينونة لا يعود هناك خلاص. وهناك مقاطع أخرى في الكتاب المقدس تعلم ذلك. إذن بهذا المعنى المسيح باعتباره الشمس نور العالم يظلم أو يغرب، وعندما تغرب الشمس عن الأفق لا يعود هناك نور. لذلك عندما نصل إلى نهاية العالم بعد هذا الضيق، بالإضافة إلى تدمير هذا الكون، وقد نظرنا إلى هذا في بطرس الثانية الإصحاح 3 في الدراسة السابقة، فإن المسيح أيضا باعتباره الشمس نور العالم يظلم، بمعنى أنه لم يعد يخلص ولم يعد يطبق كلمة الإنجيل للخلاص. إذن أعتقد أن عبارة ولكن في تلك الأيام بعد ذلك الضيق تظلم الشمس يمكن فهمها بطريقتين. الأولى، الشمس الموجودة في نظامنا الشمسي ستظلم، وكذلك القمر والنجوم لن تعطي نور. والثانية، المسيح شمس البر لن يشرق بعد بالشفاء في أجنحته، بل سيأتي كديان لن يعطي نور الإنجيل للبشر، بل سيأتي للدينونة. ولذلك أود أن أشجعنا على التفكير في هذه الآيات بهاتين الطريقتين، ويمكنكم التحقق من ذلك بأنفسكم والبحث عن بعض هذه الآيات أو في استخدام كلمة الشمس لتروا كيف ينسجم المعنيان معا، المعنى الأرضي المتعلق بشمس هذا الكون والمعنى الكتابي الذي فيه المسيح هو الشمس. وهذا مبدأ مهم يجب أن نتذكره ونحن ندرس الكتاب المقدس. فعلى سبيل المثال، قد نقرأ مقطعا يتحدث عن الخبز، لكن الكتاب المقدس يستخدم كلمة الخبز أيضا للإشارة إلى المسيح. حسنا، بهذا نكون قد أكملنا دراستنا لهذا اليوم. في المرة المقبلة سنواصل المضي في مرقس الإصحاح 13، وبمعونة الله سنتعلم حقائق إضافية. وحتى ذلك الوقت، ليبارككم الرب بغنى.
شكرا لإصغائكم، رجاء كونوا معنا في المرة المقبلة. عنواننا هو followthebibleministries.po box
A13 Weimar.ca 95736.USA
أو على موقعنا الإلكتروني التالي followthebibleministries.com أو على البريد الإلكتروني followthebibleministries@yahoo.com. ولتكن بركة الرب الغني معكم.